الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما نواجه مسلمين يعيشون فصاما نكدا بين قناعاتهم وبين سلوكياتهم وممارساتهم وبين تصوراتهم وبين تصرفاتهم وبين شعاراتهم وبين واقعهم وبين إيمانهم بالله وبين أعمال خلت من الإيمان وروح التقوى ومعاني المحبة والأنس بالله سبحانه. فإن للقلوب شعثة، كما قال ابن القيم رحمه الله، لا يلمها إلا إقبال على الله، وإن للقلوب حزنا لا يزيلها إلا معرفة بالله، وإن للقلوب وحشة لا يصرفها ولا يزيلها إلا أنس بالله، وإن ممن ينتمي إلى أهل السنة والجماعة تجده يعيش الفصام النكد بين الأخلاق وبين التدين، بين العقيدة وبين العمل، بين العلم والمعرفة وبين الأخلاق والسلوك والممارسة. وفي ذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال: هي في النار. وإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لم يكن صلى الله عليه وسلم يفصل بين الأخلاق وبين الدين، فالأخلاق شعبة من شعب الدين، فكان يكفي أن يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه، لأن الذي له دين بالطبع ومن المفترض ومن لازم تدينه أن يكون له أخلاق. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف واقعا يعيشه بعض الناس عنده دين ولكن بدون أخلاق، لأنه فهم التدين أنه جفاء وجفاف، ولم يفهم من التدين انبساط الخلق ولين الطبع وطيب المعشر وحسن اللفظ وطيب الكلمة وحسن الكلام مع الناس. ما فهم الدين إلا في إطار استقامة هو يظن أنه على الدين. ولذلك إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، قد يكون على دين ولكنه سيء الخلق وشرس الطبع، وبعض الناس بالعكس عنده من الأخلاق في حسن التعامل ما عنده، لكنه بدون دين تجده مهذب راقي في ملبسه، ما شاء الله نظيف، بيستحمى بصابون جف وبشك البنطلون وبتريح بريحة راقية، وكان عفصك يقول لك: معليش وسوري وأنا متأسف لكن ما بصلي. بعد كله بعد ضيافته دي كلها بصلي. هذا عنده خلق ولكن لا دين له. والصواب أن يكون المؤمن على غير فصام، على وئام بين العقيدة التي هي ليست مجرد معارف وجدانية ولا مسالك كلامية ولا فلسفات يونانية، إنما هي عقيدة راسخة الغرض منها تهذيب النفس بالاعتقاد، وأول ما تزكى به النفوس وأحسن ما تقوم به هذه القلوب وأحسن ما يصان به الإنسان من الوساوس والآفات القلبية والحظوظ النفسية هو إيمانه ومعرفته بالله، وذلك أكبر دافع له أن يعامل الناس المعاملة الطيبة. يقول ابن القيم رحمه الله: وأهل السنة والجماعة يعاملون الناس من أهل القبلة بالإحسان طلبا لرضا الله تعبدا، حتى إذا عاملوهم معاملة طيبة إنما كان الغرض التعبد. فلما قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة ليس مجرد التبسم الذي في إطار المجاملة. ما في ناس أصلا بيتبسم، لما تلاقوه بيتبسم لك، لكن هل هو استشعر البعد التعبدي والعمق الإيماني أنه يتبسم طاعة لله تعالى وامتثالا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ تبسمك في وجه أخيك صدق احتسابا وتعبدا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في المدارك: أهل السنة يعاملون الناس معاملة طيبة تعبدا، فهم لا يعاملون الخلق ولكنهم يعاملون الله. المعاملة في الأصل مع الله، لأنه لو أمرك أن تقاتل لقاتلت، ولو أمرك أن تحسن أحسنت. إذن أنت عبد خاضع مذعن منقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. بعد هذه المقدمة، من هم السلف الذين ينبغي أن نتخلق بأخلاقهم؟ إن كلمة السلف تعني أول ما تعني الأنبياء، هذا في إطلاقها العام وليس في إطلاقها الاصطلاح الخاص. السلف أول ما نعني بذلك كل من كان من أهل الخير قديما، وعلى رأس هؤلاء بل أئمة هؤلاء بل سادة وقادة هؤلاء جميعا هم أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله أجمعين، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. ولذلك السلف نعني بهم هؤلاء، ثم نعني بهم القرون المفضلة الثلاث ومن سار على نهجهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ساروا على نهجهم ممن صح معتقدهم وسلم منهجهم وصح دينهم واستقاموا على شرع الله تعالى. طيب، ما هي أخلاقهم التي نحتاج إليها؟ الخلق الأول من أخلاق السلف الذي نحتاجه الورع، وهو من أجل أخلاق السلف، وألف في ذلك المروزي كتابه الورع، وألف عبيد الله بن عبد الخالق الإلبيري الورع، وألف ابن أبي الدنيا الورع، وألف الإمام أحمد الزهد والورع. كل ذلك لينبه على أن ثمرة التدين وخلاصة الإيمان أن يقودك إلى ورع، وهو كما قال عنه الجرجاني في التعريفات: الورع يرع وراعة إذا نكص وجبن وترك وتراجع وتحرج وتوقف. هذه العبارات كلها تدل على معاني الورع، والجبان عند العرب ورع، ليس لأجل ورع اصطلاحا يعني ما عنده دين، لكنه نكص وابتعد وتوقف وتردد وتراجع. والورع هو ترك الشبهات خوف الوقوع في الحرام. ويكون الورع في أمور، أجل هذه الأمور الورع في أكل الحلال والحرام، لأن الورع يرتبط بالحلال والحرام ابتداء. فلذلك لما انصرف قول السلف عن الورع انصرف عن أكل الحلال والحرام. في ذلك يقول ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب الورع: قال: ترك دانق مما حرم الله. الدانق أقل وحدة في الدرهم، أي عملة عند أقل وحدة، فأقل وحدة في الريال شنو؟ لا، ما الريال السوداني، الريال السوداني ما عنده قيمة، الهللة. والدولار بيقولوا شنو؟ السنت. طيب، الدانق زي مليم أو هللة أو سنت. قال ابن أبي الدنيا: ترك دانق مما حرم الله أحب إلينا من 500 حجة. ترك دانق مما حرم الله أحب إلينا من 500 حجة. فالحج يحج كل الناس، أما ترك الدانق مما حرم الله تحريا وورعا لا يقدر على ذلك إلا صاحب إيمان وتقوى. فلذلك الورع مهم. في البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أكل اللقمة التي أتاه بها غلامه وكان قد تكهن في الجاهلية، تكهن يعني بيفتح الكتاب، ولحد ما في ناس شغالين فتح الكتاب، وفتح الكتاب كان معه حلوان، هو ما جاء في البخاري تحريما النبي صلى الله عليه وسلم لمهر البغي وثمن الكلب وحلوان الكاهن. والحلوان من الشيء الحلو يعني زي الحلاوة، يعني الحلوان أحسن تعريف البياض، والبياض ده من الزمن ذاك ما وقف لحد يوم الليلة شغال طبعا. فالزود كان تكهن فتح الكتاب يزعم أنه يعلم شيء من الغيب، ثم أسلم وأهل الجاهلية آتوا بياضه القديم فصنع به طعام أو اشترى به طعام ووضعه بين يدي أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما أكل منها اللقمة الأولى وسأل وعرف مصدر اللقمة أدخل يده في فمه وجعل يتقيأ اللقمة، وهذا صعب جدا لأن اللقمة واحدة. أخواني زول لما يكون جعان زول يكون بطنه مليان مليان يدخل خشمه يطرش في خشمه يطرش، لكن زول فد لقمة يطلع كيف. فاجتهد حتى قاءها ثم قال لو لم تخرج إلا ومعها روحي لفعلت، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، ولم ينتهي الحديث. قال ثم رفع يده وقال اللهم إني أعتذر إليك مما خالط الأمعاء وحملت العروق. بعد اللقمة فيها جزء يتلصق مع المصاري ما بيطلع، ده قال له يا الله أنا ما قدرت أطلعها سامحني فيها. وهذا لو لم يكن هنالك ورع. لذلك ابن القيم رحمه الله يشبه الدين بشجرة أصلها التوحيد وساقها العبادة وفروعها الأخلاق وثمرتها الورع. ثمرة الدين الورع. النبي عنده ورع ما استفاد من دينه شيء، لأنه يتعامل مع الخلق ومع العباد بل ومع نفسه ومع قوته ومع جوارحه بغير ورع. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن اعتقد أنه محاسب وبذلك مجازى لاستقام على السلوك القويم ولا خاف الله ولا ابتعد عما يغضب الله خوفا وورعا، بل حتى الشبهات وما ليس بحرام يتركها. في الصحيحين قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة، والفائدة الأولى أن القصة من الأمور التي تميل إليها الفطر والتي تألفها الطباع، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقص على أصحابه القصة ويربيهم بذلك. وهذه قصة نبوية مخرجة في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم رجل باع أخاه عقارا، بيت عادي، المشتري دخل البيت واستلمه وسلم البائع الثمن، ولكنه أراد أن يحدث في البيت إصلاحا، فلما حفر وجد في البيت جرة فتحها فإذا هي مملوءة ذهبا. الجرة مملوءة ذهب، حمل الجرة وذهب إلى البائع وقال له لعلكم أنسيتم في داركم التي بعتموني إياها هذه الجرة. وهذا يدل على ورع، لأنه بين قوسين سودانية ما لبد، ما لبد بها. تعرف لبد يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني ما قال لي شفع والمرأة أول ما طلعوا اللي قوى ذهب ما تكلموا زول، ما قال كلام زي ده. الزول طوالي شال جرة وذهب بها إلى البائع، فقال البائع لقد اشتريت الأرض قديما وبنيت عليها قديما ولم يكن لي فيها جرة ذهب، إنها لك وإني لا أستحلها. قال عليه الصلاة والسلام، وذل العجيب، قال فتدافع الجرة دي دي هذا ودي دي، قال حتى اشتجروا. اشتجروا يعني شنو؟ قام الشكله. الزول يقول الناس دي ما نصح ولا شنو؟ مشتكلين في شنو؟ الناس دي مشتكلين في شنو؟ ما متنازعين في الأحقية بها، كل لا يريد أن تكون له الجرة. قال حتى أتوا قاضيا. قال عليه الصلاة والسلام هؤلاء أتوا قاضي، فأراد القاضي أن يدفعها إلى المشتري. قال أنت الذي وجدتها؟ قال لو كنت أعلم أن في البيت جرة لزدت الثمن. فقال للبائع لعلها لك، قال والله لا أستحل شيء لم أكن أعلمه أنه لي. قال عليه الصلاة والسلام، فاحتار القاضي. القاضي ذاته عنده مرض دين، ما دلهم ما دارينا، خلاص امشوا اتخرجوا منه، يلا امشوا. ما قالوا كده، ما كان قاضي يقول لهم مش ما داري، خلاص امشوا خلوها للمحكمة ويشيله. ما قال له كده. قال ألكما ذرية؟ قال عليه الصلاة والسلام فكان لأحدهما غلام وللثاني جارية. قال فزوج الغلام بالجارية وأنفق عليهما الجرة. واحد عنده ولد صبي والثاني عنده بيت، البائع المشتري عمل عرس في المحكمة، قال له خلاص تزوجوا البيت من الولد وأصبحت الجرة لهما. هذا يدل على ورع الذي نفقده في عصرنا هذا. فخير كما جاء عند البيهقي وعند الترمذي وعند الحاكم في المستدرك والصحاح الألباني في صحيح الجامع الصغير من رواية أنس ومن رواية ابن عمر، قال عليه الصلاة والسلام وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وخير دينكم الورع. وخير دينكم الورع، أفضل الدين الورع، لأنه يحفظك من نفسك ويصونك من أذى الخلق ومن الوقوع في أعراض الناس. ولذلك الورع هو الذي يمنع الخائض أن يخوض والمتكلم أن يتكلم. هذا الورع الذي نتحدث عنه، الورع في الجوارح كلها. حتى كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول، وعده ابن أبي الدنيا من الورع، أنه كان يقول لئن يمتلئ من خاري من جيفة نتنة أحب إلى نفسي من أن أشتم رائحة امرأة لا تحل لي. وكان يقول ابن أبي الدنيا، سمعنا بعض السلف يقولون لئن يأكلني الأسد أحب إلي من أن أنظر إلى حرام. الأسد يأكل، هو طبعا الزمن ده الأسد مفروض يأكل ناس كتار، إذا كان الشدة بل أكل الأسد بل بالنظر للحرام الأسد مفروض يأكل ناس كتار بالمناسبة، لأنه يقول ليه غض البصر عن الحرام، لو أنه أطلق النظر ونظر إلى الحرام أحب إليه أن يأكله الأسد من أن يقع أن تقع عينه على حرام، وذلك ورعا وخوفا من الله تعالى. ثم في الورع، الورع في الحكم على الناس، يقول تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وسبب ذلك غياب وازع من الآخرة ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن القيم والتطفيف في الأموال والتطفيف في الأعراض والتطفيف في العقول والتطفيف في الأديان، ومن ذلك أنه يريد من الناس أن ينصفوه ولا يريد أن ينصف الناس، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، كما أنه يريد أن يأخذ حقه مستوفيا ولا يريد أن يعطي الآخرين حقوقهم مستوفية. ويد للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا تكلمت فيه قال لك اتق الله، لا تتكلم بغير علم، تبين. ويتكلم فيك بغير تبين، يريد منك أن تنصفه ولا يريد أن ينصفك، أليس هذا هو التطفيف؟ ويد للمطففين. قال ابن القيم وتشمل المطففين في الأموال والمطففين في الأعراض والمطففين في العقول والمطففين في الأديان. قال إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وكذلك لا يريد من الناس أن يظلم ولكنه يريد أن يظلم الناس ويريد أن يتجرع عليهم. ذلك قال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وسبب ذلك غياب وازع من الآخرة، والإنسان إذا نسي الآخرة فجر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ليفجر أمامه الجرأة في الفجور. متى؟ يسأل أيان يوم القيامة. إذا غابت القيامة عن تصوراته وعن فهمه وعن وجدانه وعن عقله وعن قلبه، ما كان له من رادع يردعه ولا حاجب يحجبه ولا ضمير يحجزه، إنما يقع في الناس ولا يبالي. والعجب من ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التحفة العراقية في الأعمال القلبية محدثا عن بعض أهل السنة والجماعة، قال والذين إذا جلسوا طعنوا في الناس، قال ويا ليتهم طعنوا في أهل البدع، إنما طعنوا في إخوانهم من أهل السنة. قال حتى يصير ذلك لهم دعبا وديدنا، فإذا أرادوا الخروج منه ما استطاعوا. حتى بعد ما يقول أتوب، والله أنا أخلي الكلام حق نحن ننتبه لنفسنا ونذكر رقبتنا والذنوب بتاعتنا كثيرة. قال يأتيه الشيطان فيقول له أنت مصلح، هذا كلام تيمية، يقول له أنت مصلح، فبعضهم يغتاب في قوالب الصلاح. قال يغتاب في قوالب الصلاح، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، الكلام لسه ما انتهى. قال رحمه الله وهؤلاء يتنزهون عن الكبائر الظاهرة، فلا يقترفون زنا ولا يشربون خمرا، ولكن لا يتنزهون عن الكبائر الباطنة من آفات النفوس ككبر لا يظهرونه، وعجب انطووا عليه، دافعهم العجب بالنفس والغرور. قال رحمه الله يفعلون من المنكرات ما خير منها إتيان الزنا في الطرقات علنا. ابن تيمية ده عجيب، بالنصوص، قال ده بالنص، كيف؟ قال رحمه الله، وهذه بالمناسبة هي ألفاظه رحمه الله، حفظت هذا الكلام من التحفة العراقية. قال رحمه الله تعالى فإنهم يطففون في التعامل مع إخوانهم. قال ما تقولون في الربا؟ ابن تيمية قال الربا أشد من الزنا، ففي النساء وصححه الألباني لدرهم واحد من ربا يضعه الرجل في جوفه أشد عند الله من 34 زنية. وكذلك في صحيح الجامع الصغير الربا 74 حوض أدناها كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام. قال الربا شر من الزنا. قال ما هو شر من الربا الذي هو شر من الزنا؟ التطفيف في التعامل مع الإخوان. قال عليه الصلاة والسلام إن من أربى الربا استطالتك في عرض أخيك. استطالتك ألا تفرق بين الاستطالة، معناها شنو؟ أن تتجاوز الحد الشرعي فيصبح المختلط في النفس بينما هو حد شرعي في انتقاد جائز وبينما هو حظ قلبي منطوي على النفس، فيه ضرب من ضروب التشفي، فيه ضرب من ضروب الانتقام، فيه ضرب من هذه الضروب. لذلك أيها الأحبة هذا الكلام لشيخ الإسلام مفيد جدا في قضية هذا الورع، والورع يؤدي إلى هذه النتيجة التي قلناها أن يمتنع الإنسان. تقول عائشة رضي الله عنها تصف ضرتها زينب بنت جحش رضي الله عنها، قالت عائشة وكانت زينب من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم تساميني، أي تقاربني في الجمال. فلما وقع الناس في وقعت حنة بنت جحش وخاضت مع الخائضين، وقد أقيم عليها حد القذف رضي الله عنها، خاضت مع الخائضين، قال حملها على ذلك ضر زينب لي، وأما زينب فقد منعها ورعها من الوقوع، حتى سألها عليه الصلاة والسلام قال ما تقولين في عائشة؟ قالت أحمي سمعي وبصري، ما رأيت ولا سمعت عنها إلا خيرا. قالت عائشة فلم أرى أتقى لله وأصدق حديثا وأعظم صدقة وأشد بذلا للنفس فيما يرضي الله من زينب بنت جحش رضي الله عنها. أيها الإخوة، التفريق بينما هو خصومة شخصية وحظ نفسي وبينما هو حق شرعي. الحظ النفسي أحيانا يختلط مع الحق الشرعي، أنت تريد أن تقوم، والتقويم بالنصح وليس بالتشهير، وهذا هو الأصل، ثم كل شيء بعد ذلك استثناء، فلا يمكن أن يجعل الاستثناء العارض أصلا من الأصول في هذه المسألة. ثم الأعجب من ذلك حديث البخاري في الأخلاق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى في عمرة القضاء وأتى على وادي محسر خلأت القصواء بركت، فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومونها ويقولون هش هش، يعني يريدونها أن تقوم، فلما لم تقم قال الصحابة رضي الله عنهم خلأت القصواء، خلأت خلق للدابة بغير سبب، ماكلة وشاربة وأي حاجة لكن ماذا تتحرك. وأقرب الألفاظ لذلك شنو؟ حرنت، حرنت يعني شنو؟ وطبعا زي البشر عندهم حردوا، حردوا الشغلة، حردوها يعني شنو؟ يعني أبو في ناس الدين ذاته بيحردوا، يعني بيتعاملوا بردود الأفعال، كويس عندنا زول زعدوا الناس في الجامعة طوال حلق دقنه ورسل الناس الجامعة الدقن في ظرف قال لهم هذه بضاعتكم ردت إليكم، ثاني زول يسألني في الدين قل لي دينا ولا تعال ولا عندنا محاضرة ما في حيل. قال الإمام مالك من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه عرضة، الدين ما فوق حردان، في ناس بيحردوا العديل، ومن ذلك حرد الدروس والمحاضرات، في ناس بيحردوا المحاضرات، وذلك قديم. أبو الحسن الصيمري، أبو الحسن الصيمري رحمه الله تعالى كان يحضر درس الدارقطني، كويس، والدارقطني رحمه الله كان محدث معروف، فتكلم كلاما فهم منه ضرب من ضروب التشيع ولم يكن يقصد ذلك، فقد وهن أحاديث واتهمه الصيمري بشنو؟ بالتشيع، فقام عنه حرف، قال أنا ما بحضر ثاني أبقى يحضر، واستمر الحال هكذا سنين. طلاب الدارقطني صاروا علماء، والصيمري لم يقل شيئا، لم يستفد شيء، لأنه حتى كان حلد مع الدارقطني يمشي حلد مع واحد تاني برضو، لأنه في النهاية كل ما يشوف خطأ من زول واحد يقول خلاص ده ما نافع، ما حيقدر يتعلم، هذا إشكال. فقام بكى الصيمري بعد أن تقدمت سنه قال وبرضه اسمه أبو الحسن، وذاك أبو الحسن علي ابن الحسن الدارقطني، قال عنه إيش ضر أبو الحسن انصرافي. قال أبو الحسن الدارقطني لما أنا انصرفت عنه ضره شنو؟ ما علمه قراه للناس واستفادوا ناس، كونه مشه ما وقف الحلقة، الحلقة مستمرة وكان مشه كلهم، لو في واحد قاعد برضه بقري. إيش ضر أبو الحسن انصرافي؟ ضر الصيمري نفسه ولم يضر الدارقطني شيء، لأن الدارقطني علمه علمه. وهذه قضية مهمة أيها الأحبة في الأخلاق، خلأت القصواء. الغريب دفاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصواء، قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها خلق ولكن حبسها حابس الفيل. قال ابن حجر ويستفاد من ذلك أن صاحب الفضل والعلم والخير إذا عرف منه ذلك ثم تنكب إنما يرد إلى ما كان له من عادة قديمة، فإن النبي التمس العذر لحيوان بما عرف منها من خلق قديم، فكيف بأفاضل البشر من العلماء؟ إخواننا والله ده خلق عجيب. الناس دي قالوا القصوى دي حردت، قالوا لنا بسببها. ليه بسببها؟ قبل كده ما حصل حردت معي، معناها هذا شيء طاري. ترد الحفوة إلى ما عرف عن الإنسان من أصول الاعتقاد. أنت عرفت الزول ده معتقده كويس، زول على نهج السلف، عرفت منه المسألة دي، إذا طرأ شيء حاول أن تلتمس له العذرة ورد هذه الهفوة إلى الأصل الذي عرفته عنه. ما خلأت القصواء وما ذاك لها خلق ولكن حبسها حابس الفيل. هذه أخلاق سلفية عالية في باب الورع، نحن في أمس الحاجة لمثل هذه الأخلاق. والذي يبدو لي أن الورع ينبغي أن نقف عنده عند هذا الحد لنتحدث عن خلق ثان من أخلاق سلفنا. الخلق الثاني خلق الأنات. الأنات في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس إن فيك شنو؟ إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال أجبلت عليهما؟ قال بلى. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. إذن الحلم إخواننا قد يكون معروف، الأنات من التأني والتروي في التعامل مع الأخبار وفي إصدار الأحكام على الناس، ولا سيما التصنيف، تصنيف الناس. هذا التصنيف شكى منه العلماء قديما. ابن بطة العقبري رحمه الله تعالى شكى من التصنيف، نقل ذلك الشاطبي في الاعتصام، والشاطبي نفسه تعرض لتصنيف. قال الشاطبي يحكي عن ابن بطة العقبري رحمه الله صاحب الإبانة الكبرى في أصول ديانة أهل السنة، ابن بطة رحمه الله قال ولقد كنت بخراسان ومرو ومكة، هذه المناطق التي تجول فيها، قال فوجدت الناس لا يتركوننا إلا بكلام فينا، فلو رويت حديثا في التوحيد قالوا مشبه، ولو رويت حديث الرؤية قالوا سالمي، ولو تكلمت في المعرفة قالوا كرامي، ولو تكلمت عن الإيمان قالوا مرجئي، ولو قلت لهم خالفتم الكتاب والسنة قالوا خارجي، ولو وافقتهم قالوا موافق، ولو خالفتهم قالوا مخالف. قال ولو سألوني عن تفسير آية فقلت فيها بما أعرف من ظاهرها قالوا ظاهري، ولو أني أولتها قالوا أشعري. بدأ يتكلم عن ألوان التصنيف الذي شنو يقوله الناس فيه. هذا يعني أن الشخص لا يصنف لمسألة واحدة. الإرجاء أيها الإخوة اعتقاد كامل له أصوله، من وافق المرجئة في مسألة لا يعتبر مرجئي، ومن وافق الخوارج في مسألة لا يعتبر من الخوارج. هذا الذي قرره الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، ثم قال وجدت مخالفة السنة، هذا مخالفة للسنة، مخالفة للسنة. قال وجدتها، ده تعليق منه، تعليق الشاطبي على كلام من؟ على كلام ابن بطة. ما الشاطبي ده آخر سطرين بعد ما جاب كلام ابن بطة ده كله، قالوا كده وقالوا كده، ولو عملت كده قالوا كده، ولو قلت كده قالوا كده. قال لو تحدثت عن فضائل أبي بكر وعمر قالوا ناصبي، ولو عظمت أهل البيت قالوا رافضي. وهذا يسميه أهل السير شغب المشاغب، شغب المشاغب، شغب المشاغب. محمد بن جرير الطبري أيضا اتهم بالتشيع ببعض أقوال قالها. النسائي اتهم بالتشيع رحمه الله لأقوال قالها في مسألة واحدة لم يكن يعتقد عقيدة الشيعة كلها، وهكذا. فالمهم قال ومخالفة السنة إما بالجهل بها أو باتباع الهوى الغالب عند أهل الخلاف. الهوى، قال الهوى المتبع الغالب عند أهل الخلاف، سموه كده الهوى المتبع الغالب عند أهل الخلاف. كل من خالف رمى من خالفه بأشنع الألفاظ وأسوأ العبارات دون أن ينظر إليه، ودون أن يتحرى أصول الأخوة وضوابطها في هذه المسألة. فقلنا الأنات، يقول تعالى سليمان عليه السلام قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ثم أصدر فيه أحكاما لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال القرطبي من خلق الأنبياء الاستثناء في إصدار الأحكام، لو فعلا قال كده، لو حصل كده ما صح. قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، ثم قال أو ليأتي أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد بسرعة، يعني قال أحط بما لم تحط به، وده الأمر الثاني، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم قص عليه ما رأى، قال سننظر. وهذه أنات، وهو منهج في التعامل مع الأخبار. قال سننظر عشان نكون مستثنين، إلا من رحم الله ما لقى نزول بيقول سننظر، زول يجيبوا له خبر ولا كلام يقول سننظر، أصد الله أعلم ما لقاني في الزمن ده إلا عند من رحم الله، عشان يكون عندنا استثناء، عشان نحن يكون عندنا أنات، نتأنى ما نحكم على الناس ساكن. لكن في اللاقوني في من عاشرت وخالطت قليل من يقول سننظر. وهذا منهج قوي في التعامل مع الأخبار والأنباء وإصدار الأحكام. فالأنات في إصدار الحكم على الآخرين، لا تصدر حكما متسرعا، كن متأنيا ليسلم دينك. أنقل إليك كلام شيوخنا ابن القيم رحمه الله، يقول الورع وسلامة اللسان قال لتسلم حسناتك لا أعراض الآخرين. أنت تتكلم في ناس، خلي الناس، أنت ذاتك حسناتك دي قنعان منها؟ طبعا كلام ابن القيم ما قنعان، قنعان ده كلامي أنا، خدتها بين قوسين. يعني ابن القيم قال لتسلم حسناتك، وأنا أقول حسناتك قنعان منها؟ يعني أنت ينبغي أن تحرص على صيانة هذه الحسنات. فالأنات من الأخلاق المهمة جدا، وهي التؤدة أو التؤدة، وكلا النطقين صحيح. التؤدة والتؤدة وهو التأني، الاقتصاد والسمت الحسن، والتؤدة جزء من أربع وجزء من 24 جزء من شنو؟ من النبوة. الأنات، كن متأنيا. وتعريف الأنات التصرف الحكيم بين العجلة وبين التباطؤ. بين أحيانا يتأنى الإنسان في مواقف يطلب منها يطلب منه شرعا أن يصدر حكما عاجلا وأن لا يتردد، ولا سيما في أعمال البر والخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. والمؤمن لا يستخف، فاستخف قومه فأطاعوه واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني زول ما يقبأ راسه خفيف، يباري أي حاجة مش وراء أي حاجة، خليك تقيل. أوزن الأمور بميزان الشرع وتأنى في أمورك كلها. وخير من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في السلسلة الصحيحة: العجلة من الشيطان والتأني من الله. العجلة من الشيطان، التعجل خلق من أخلاق الشيطان. الشيطان مضطرب لا يستقر، كثيرا العجل، عجول في تحقيق أهدافه، عجول في تغيير المنكر وعدم التدرج. بعض الناس عجول في هذا الباب فيؤدي إلى الإفساد والخروج عن الجادة أكثر مما يصلح ويقوم. فالأنات من الأخلاق السلفية الغائبة التي نحتاجها. ثالثا، من أخلاق سلفنا وهو من ما ذكر في الأول: اتباع العلم العمل. الورع يمنع ويحجز من الوقوع في الحرام، أما اتباع العلم العمل هو أن يكون العلم نافعا والعمل صالحا. كتب في ذلك الذهبي زغل العلماء، وكتب السمعاني أدب السامع والمتكلم، وكتب المروزي أدب الفقيه والمتفقه، وكتب النووي أدب العالم والمتعلم، وكتب السخاوي ذيل التبر المسبوك. كتب تعالج من يحفظ نصوصا ولكن بقلبه جفاء، فلا تدمع عينه خاليا بالله، ولا يأخذ حظا من الأذكار والنوافل، وليس له من الخشية نصيب، ولا من قيام الليل حظ. هكذا قال. ونقل في ذلك كلام الآجري رحمه الله أيضا في كتابه أخلاق العلماء، وهذا من الكتب التي يعني نسيتها في الأول. كتاب أخلاق العلماء للآجري، قال العالم ناقلا عن الحسن البصري رحمه الله: العالم هو، قال، الزاهد في الدنيا، المقبل على الآخرة، الورع، الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم. قال هذا هو شنو؟ العالم، هذا هو العالم عندهم. فلذلك أيها الإخوة، ما هو مقصود العلم ابتداء؟ هل هو أن نحفظ النص وأن نتباهى به أمام الناس وأن نتصدق به في المجالس لنحيز المجالس فتفسد النية؟ ومن تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء ويحيز به المجالس فالنار النار، كما في سنن أبي داود، هو في صحيح سنن أبي داود باختصار السنة. ما الهدف من تعلمك؟ لماذا تعلمت العلوم؟ والمؤشر على ذلك أنه يأخذ من العلوم أصعبها، ويأخذ من العبارات أغربها. هذا واضح. أنه يريد أن يحيز بذلك المجالس، فذلك فساد في النية والقصد. لذلك أخلاق العلماء إتباع العلم العمل، وتعلم العلم من أجل العمل، هو يتعلم وسببه الأول نجاة نفسه، ثم القيام بأمر الدعوة طاعة لله لأنه بذلك أمره، وهذا يعني أنه استفاد من علمه. يقول ابن الجوزي في ذم الهوى رحمه الله رسالته القيمة، قال: وقد جلست إلى شيخي عبد الوهاب الأنماطي، هذا من شيوخ ابن الجوزي، قال رحمه الله: ولقد استفدت من بكائه وخشيته أكثر من استفادتي من علمه وروايته. وقد استفدت منه أنه لا يغتاب أحدا ولا يغتاب عنده أحدا، أصلا بيتكلم في زول وما بيسمع زول يتكلم في زول. قال: واستفدت منه قوله: علموا العلم مجانا كما تعلمتموه مجانا. هذه الفوائد التي استفادوها من العلماء تدل على أن ثمرة العلم الأدب. وفي ذلك يقول الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه القيم أدب الدنيا والدين، لما نتكلم عن قسم الكتاب إلى فصول: أدب النفس وأدب الدنيا وأدب الدين وفضل العقل وقيوده التي تطرب عليه، كويس؟ وتكلم عن أخلاق منثورة، أخلاق يحتاج إليها الناس. كتاب الماوردي أدب الدنيا والدين جدير بالاحترام. لما تكلم عن تسمية الكتاب قال: الدين يحتاج إلى أدب والدنيا تحتاج إلى أدب. ثم نقل عن ابن المبارك طريفة، قال: أتى رجل إلى ابن المبارك قال له: يا شيخ، لو أن لي دعوة فبما أدعو؟ قال: تدعو الله أن يهبك علما. قل لي: الله أديني علم. قال: ثم ماذا بعد العلم؟ فإن لم يعطني قال: اسأله المال فإنه يسد بعض الخلل. فعلا كعندك قروش بتحتاج نفسك براك، ما بكتهابل والناس بيحترموك. قال: فإن لم أسأله قال: اسأله بعد ذلك الأدب فإنه يسد مسد المال والعلم قليلا. المين بست فرقة؟ قال: الأدب بست فرقة من العلم والمال، لأن زرك ما عالم وما وفلس كان بيقى مؤدب برضو كويس ما بيشبر كان دفيده. قال: فإن لم يعطني قال: بعد ذلك سله أن ينزل عليك من السماء صاعقة تريح منك. لأنه تخيل زول لا علم ولا مال ولا أدب، ده يسوي شنو؟ لا أنت باقي لك كان قاعد بضر ولا بضر، ده بضر الناس ولا بضره. قال لي بعد: تقول يا الله ريح من العباد دين وانتهي مني مرة واحدة. يا أخي لا علم ولا حبة مال تزينك شوية وسد لك بعض الخلل، ولا أدبا يخليك تمسك لسانك ونفسك وما تطاول. قال لي بعد ده: قول يا الله نزل علي صاقعة من السماء بس ينتهي مني مرة واحدة. كويس. وهذا من الطرائف. المهم أيها الأحبة الكرام، العلم خشية الله تعالى. ابن قدامة المقدسي له عبارة لطيفة جدا، يقول رحمه الله: العلم عبادة القلب، العلم عبادة القلب. إخواننا ما رأيناه وسمعناه من تراجم العلماء قديما وحديثا الورع الشديد، يتحرك في الفتوى لا يتكلم إلا قليلا، العلم هذب حتى سمته، يظهر ذلك على سمته ويظهر ذلك على قلبه أنه سليم القلب. وهذا من الأخلاق التي سوف أتحدث عنها. لكن تجده وتجد العلماء عندهم من الوقار ومن التحري حتى حتى المستفتي يراجعونه ويصححون ألفاظه ويتوقفون عند الفتوى، وذلك لأنهم يتعبدون الله بذلك. فلذلك العلم عبادة القلب. ابن قدامة له كلام لطيف جدا حول هذا العلم، قال: ولقد تأملت من تعلم، فوجدت بعضهم وقف على حفظها دون أن يعمل بها، وبعضهم عمل بالعلم ظاهرا ولم يصلح بالعلم باطنا. طيب كيف؟ قال: مع العلم الذي ظهر على ظاهره وسمته وشكله ومظهره لا يخلو من حسد ولا يخلو من عجب وكبر وازدراء بنفسه للآخرين. قال: وبعضهم أصلح بالعلم ظاهرا وباطنا وبقي من الباطن ركن زوي. حتى في الباطن فيه ركن زوي. كيف؟ قال: لأنه علم تواضع وبباطنه لم يتكبر ولم يحسد، ولكنه لأنه علم يريد من الناس احتراما وتوقيرا. قال: فإذا قصر في ذلك مقصر حز ذلك في نفسه كأنه يتقاضى احترام الناس نظير تعليمه. يعلم وبعد الدرس ما يسلم عليه، بينه وبين نفسه وبين الناس هم فائدة. الله يجعل حب ذاته ما يقرروا سلام الله ما يدوك لي دين ذاته، ولا استفادوا من علمنا ذاته ولا حاجة، دين ذاته ما بيستاهلوا بس عشان ما سلم عليه. فهذا يلتف حول ذاته ويعبد نفسه. قال: هذا الجزء الثالث الذي يعني سلم باطنه بالعلوم ولكن بقي ركن زوي في هذا الباطن. قال: ومنهم من تعلم العلوم وأصلح ظاهرا وباطنا وعلانية وسرا، ولكن مجاهدة النية أشق. بعد مجاهدة النية في هذه المقامات يحتاج إلى مجاهدة كبيرة أيها الأحبة. فمن أخلاق السلف اتباع العلم العمل والبعد عن زغل العلوم، وأن يبدأ بالعلوم الصحيحة بعلوم الأصول والمقدمات كما قال ابن قدامة، ثم يرقى بعد ذلك إلى الفروع والمتمات. قال: ومن لم يفعل ذلك، شوف العبارة اللطيفة كيف، وقف على صور العلم ولم يقف على حقائقه. وقف على شنو؟ صور العلم ولم يقف على شنو؟ على حقائقه. هل العلم حقائق يا إخوة؟ هل العلم حقائق؟ أزهد الناس في دنيا العلماء الربانيون، أكثر الناس خشية وإنابة هم أهل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أهل الخشية وأهل الإنابة لأنهم عرفوا ذلك. فالعلم هذبهم وبالله عرفهم، فلذلك يخافونه وعندهم من الورع والتقوى ما عندهم. الخلق الرابع من أخلاق السلف الذي نحتاجه سلامة الصدر وصفاء السريرة تجاه المسلمين من أهل القبلة بالجملة. وهذه نقطة مهمة جدا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قلنا أيها الأحبة أن من أخلاق السلف سلامة الصدر تجاه إخوانهم من المسلمين، وفي هذه نقطة مهمة جدا تحتاج إلى بيان. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة والجماعة سليمي الصدر تجاه عموم المسلمين بالجملة، وهذا لا يعني إقامة الولاء، ترك إقامة الولاء والبراء بالجملة يدعون للمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، ويدعون لأهل القبلة، ولكنهم يردون على أهل البدع ويقومونهم وينصحونهم ويبينون عوارهم ويكشفون ويهتكون أستارهم تعبدا لله. لكن بالجملة كل أهل الملة من أهل القبلة من المسلمين يحبونهم، هذا كمسلمين. ثم إذا جاءوا في التفصيل، ليس بالجملة، إذا جاءوا بالتفصيل ردوا على من استحق الرد، وحاربوا من كان على فكر منحرف وعلى غير السنة والبدعة وإلى غير ذلك. وفي ذلك نقل رحمه الله كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول: الرجل يصلي ويصوم ويزكي ولا يرد على أهل البدع، قال هذا قصر دينه على نفسه ولم يفد أمة رسول الله شيئا، لم يفد الأمة شيء. ثم قال رحمه الله: وإن الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله. ونقل كلام يحيى ابن يحيى النيسابوري الذي كان يقول: إذا وجدت المبتدع في الطريق فغير له الطريق. قال: هذه الشدة لو كانت من باب الانتقام منهم لما أجزأت، إنما هي من باب إظهار السنة. وثم تعقب الشيخ الإسلام تيمية هذا الكلام بكلام طويل. ولكن أيها الأحبة، سلامة الصدر تجاه المسلمين بالجملة، ولا نقصد بذلك أهل من؟ أهل البدع والأهواء والطرائق المنحرفة، لكن حتى يدعوهم وهو يرجو ويتمنى لهم الهداية. يعني حتى إذا دعاهم إلى الله دعاه وملؤه الإشفاق والخوف عليهم من النار والهلاك وفساد العقيدة والخلل في السنة وإلى غير ذلك. طيب، يقول تعالى عن المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أتى رجل إلى عبد الله بن المبارك وتكلم في بعض أهل الحديث، فقال له ابن المبارك: سلم من لسانك اليهود والنصارى ولم يسلم إخوانك. فينبغي أن يكون السلفي خاصة تجاه إخوانه سليم الصدر. وفي ذلك أيها الأحبة أحاديث وشفافية فؤاد وصفاء ضمير. إخواننا، شوفوا الأخ المقدم تكلم في مقدمته عن منزلة الأخلاق في الإسلام. الأخلاق في الإسلام من النفع المتعدي. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن ماجة، هو أيضا في صحيح الجامع الصغير من رواية ابن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: لئن أمشي مع أخي لي لقضاء حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. يعني قضاء حوائج الإخوان أفضل من الاعتكاف، أو خير من الاعتكاف في المسجد النبوي شهر، أو فيه من الأجر أجر معتكف في المسجد النبوي شهر كامل. ذلك لأنه نفع متعدي. وفي عند الطبراني وأيضا صححه الألباني قال عليه الصلاة والسلام: من دل تائها في طريق فأرشده كانت له كعدل محررة، أي كعدل رقبة. وبعض العلماء من الشراح يقيد الحديث بالصحراء، لأن الضياع فيها يؤدي إلى شنو؟ إلى الموت، فكمن أنقذته واحد سألك في صحراء قال لك أها الطريق بيوين وريته، كمن أعتقت رقبة كانت له كعدل محررة، أي كعتق رقبة. وبعضهم يعمم في أي طريق، إن شاء الله في توتي قال لك بيت ناس فلان بيوين وصفت له البقالة الأولى تلف على يدك اليمين تخش كده تلقى البيت يكتب لك من أجلك من أعتقت رقبة. وأنا حصل لي يعني موقف، كنا في خلا حقيقي خلا يعني بعيد، بعدين الدنيا ليل وكايسين ما عارفين الدرب وين، قمنا لقينا لنا عربي على جمله على جمله، فسألناه نزلنا القزاز يا أخي اسمع هو بيتكلم معنا راكب فوق الشدة بيوين، قال شوفوا دربكم ذاته ما تفكوه ساعة قال حتمشوا حتنزلوا في البيت طوالي بيت الزور داير منه ده. وانت قلت لي اخواننا الله يزود ان شاء الله يكون ربنا تقبل منه ان شاء الله يكون اعتق رقبه، لانه كان ممكن نحوم لحد الصباح. الزول ده راكب في جمله بدون لا ايده لا كراعه اعتق رقبه وقعد لانه دله. فالاخلاق في الاسلام بمنزله عاليه، ولكننا نفقد في الاخلاق الشفافيه والصفاء صفاء النفس. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل الناس، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان عرفناه، فمن هو مخموم القلب؟ الحديث في مسلم قال عليه الصلاة والسلام كل قلب تقي نقي لا غش ولا غل ولا حسد فيه ولا بغي. ما في أربع أشياء، لا غل ولا غش ولا حسد ولا بغي، قلب نقي تجاه إخوانه. لذلك أنا يبدو لي هذا الخلق ضاع في خضم التصنيف، لأنه العقد الذي ارتضاه الله للناس أن يقيموا عليه الولاء والبراء قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، أينما وجد الإيمان والاعتقاد الصحيح يوجد التآخي في الله. قال ابن تيمية إلا في حالة واحدة، إلا في حالة البغي والأهواء، وهذا الذي هو يمكن أن يكون حادث في حالة البغي وفي حالة الأهواء. لذلك سلامة الصدر أيها الأحبة مهمة جدا، أن تكون سليم الصدر. وأعطيك على ذلك أمثلة. يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه قال إذا خرجت من داري وجدت على بابي صفان، صف للحوائج والأموال لأنه كان ثري، وصف للفتاوى والأسئلة. حتى من الصباح بيجي مالي أظن ما يجي يقول أسمع عندك فتوى ولا داير حاجة، يقول داير حاجة يقول أجيب بهناك، داير فتوى تعال أجيب معنا بجاي البهناك، يقول أسمع داير قروش تعال بجاي معنا إلقى الصفين. قال فخرجت من داري فلم أجد ببابي أحدا، قال فعلمت أنها من المصائب التي نزلت بي وعساها ألا تكون بسبب ذنوبي. هذا على خلق عالي، لما لم يجد الناس وقوف ألقى باللائمة على نفسه. ما قال والله الحمد لله الليلة الله حلانا ذات من الناس ومن سؤاله، يا أخي ذاته يكره الزول، الزول يرحل يخذلون الحلة يعني ولا شنو يعني، ما قال كده، ما قال صحبك كان عسل شنو ما تلحس كله. ده رواه ابن ده الشعب السوداني في مسنده، لأن يا إخوانا الشفافية والصفاء في التعامل مع الإخوان مفقود. يقول ابن عباس نقل ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول ابن عباس رضي الله عنهما أربعة لهم علي فضل وحق، الأول من بدأني بالسلام، والثاني من وسع لي في مجلس، والثالث من غبر قدمه لقضاء حاجتي، أما الرابع قال لا يكافئه عني إلا رب العباد. قال الرابع ده إلا الله بقدر يكافئه، لكن أنا ما بقدر. قال من؟ قال رجل نزلت به حاجة فتقلب الليل على فراشه فوجدني أهل لقضاء حاجته، فجاءني يطرق بابي يطلبني قضاءها. قال ده من كثرة ما عنده عليه فضل وحق، قال إلا أن يكافئه عني رب العباد. إخواننا الكلام ده اللي عنده حق على الثاني منه، ابن عباس ولا الزول الجاو؟ ابن عباس شايف الزول الجاو بعد ما هو يديه ويقضى له حاجته، شايف انه الزول ده اكرم اكرام شديد. سبب الاكرام انه وضعه في منزلة ومرتبة عالية، فمن بين جميع الاخوان اختاره، هذا يعني انه احسن به ظنا، وأنه وضعه في موضعة أهل المروءة والنجدة والكرم، ثم أنه فتح له بابا من أبواب الحسنات، جعل نفسه أرضا تزرع فيها زرعا وتغرس فيها غرسا ليكون حسنة لك أمام الله يوم القيامة. فلذلك سلامة الصدر أيها الأحبة من الأخلاق المهمة جدا. أورد ابن الجوزي في المنتظم رحمه الله قصة الإمام أحمد مع محمد بن منصور الطوسي. كان محمد بن منصور الطوسي من علماء أهل السنة والجماعة، غير أنه كان بينه وبين أحمد ملاحات ردود يعني، وكان إذا جلس مجلس أفتى الناس بأن لا يؤخذ عن الإمام أحمد علم. شوف أخواننا الأخلاق دي ماشي بتقال ساكت، الأخلاق تعاش. محمد بن منصور الطوسي من أهل السنة، العقيدة نفس العقيدة مع الإمام أحمد، ولكن كان يفتي بأن لا يؤخذ عن الإمام أحمد علم. قال ابن الجوزي ولو طعن فيه أحمد لوثب عليه أهل الحديث، يعني أحمد بن حنبل كان رد عليه، الناس كلها بقوموا عليه طوال بضعفوه يعني، ويقع عليه الجرح. قال فكان الإمام أحمد لا يتعرض له. ثم ورد حديث في إسناده محمد بن منصور الطوسي، فانتظر طلاب الإمام أحمد منه كلمة يقول لا يصلح، ضعيف، متروك، مدلس، كذاب، يطعن فيه، وثم بعد ذلك يثب عليه أهل الحديث. قال فأمضى الإمام أحمد الحديث ولم يطعن فيه، فقالوا فيه محمد بن منصور، قال وإن كان فيه محمد بن منصور قالوا إنه يقع فيه، وما جلس مجلسا إلا وحذر الناس منك. شيء عجيب، في ناس يحذروا من الإمام أحمد، شيء عجيب يعني، ومن أهل السنة. قال الإمام أحمد لطلابه محمد بن منصور الطوسي رجل صالح ابتلاه الله ببغضنا، إن لم نكتب عنه فعمن نكتب؟ اكتبوا عن محمد بن منصور. مع أنه كان في مقام التشفي والانتقام، ولكنه أبى أن ينتقم لنفسه. هو الذي قال عن المعتصم بعد أن جلده وقام له خراج في أسته، فإذا عالجه الطبيب واشتد عليه الألم يقول اللهم اغفر لمن ضربني وسامح من ظلمني وتجاوز عمن عاداني إلا صاحب بدعة يكيد بها ضد دينك فلا تغفر له. فلذلك أقول أحبتي، أين خلق الإمام أحمد مع محمد بن منصور الطوسي؟ أين خلق ابن عمران الطلحي مع عبد الرحمن ابن الورنة؟ كان ابن عمران الطلحي قاضيا، وعبد الرحمن ابن الورنة أتى شاهدا في قضية فرد شهادته، والشهادة لا ترد إلا لشنو؟ إلا لفسق. فرد شهادته، ودالت الأيام أدالها الله، فصار ابن الورنة قاضيا وجيء بابن عمران الطلحي شاهدا، وكان ابن دينار كاتب المحكمة، فقال له يا ابن دينار إنه عندنا عدل، ديانة عنده عدل ما يضع فيه، إنه عندنا عدل، أمضي شهادته فإن المؤمن لا يشفي غيظه. مع أنه كان ممكن يرد برضو شهادته زي ما ردها. إخواننا أخلاق السلف تعاش، بعض هذه الأخلاق في جوانب الأخوة قرآنية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بعض هذه الأخلاق أخلاق شنو؟ قرآنية، وردت في القرآن لنتخلق ونعمل بها في هذا المجال. أكتفي بهذا القدر مما يحضرني من أخلاق السلف، أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
قبل أن أبدأ الأسئلة، بعض الإخوة كتب أبيات من الشعر، فإذا شاء أن يقرأها لأنه أدرى بما فيها فليتفضل.
خليها. جزاك الله خير يا أخي، جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خيرا أيها الشيخ ونفعنا بعلمك. هناك مناهج مختلفة للتوحيد، فما هو أصح منهج من هذه المناهج؟ ثم ما حكم الانضمام إلى جماعة من الجماعات الإسلامية المتعددة؟ وما هي أسس اختيار هذه الجماعة؟
مناهج التوحيد. ما طيب، ما في إشكال. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما اختلاف الناس حول مناهج التوحيد، السؤال لم أستبنه، ولكن التوحيد الذي عليه سلف الأمة بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات هو التوحيد الصحيح، وهذا هو منهج الاستقراء والتتبع الذي أخذ من الكتاب والسنة في فهم التوحيد، وغير ذلك لا يعتبر صحيح. ومن تأمل عبارات الأولين حتى من كبار التابعين وحتى بعض ألفاظ الصحابة يجد أن هذا التوحيد بهذا التقسيم ليس تقسيما محدثا، إنما هو تقسيم قديم، وذلك من خلال ألفاظهم. حتى القرآن لما فرق بين الرب وبين الإله لم يكن هذا من قبيل المترادف، إنما كان من قبيل الإضافة والفائدة والنفع. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فتقسيم التوحيد وبتوحيد الأسماء والصفات والألوهية والربوبية المعروف عند سلفنا الموجود في كتب أهل السنة والجماعة هذا هو الصحيح والأصوب. أما أيها الإخوة، قضية الجماعات قضية طول فيها الكلام، لكن ينبغي أن يتعامل مع الجماعات باعتبار أنها وسائل وليست غايات. والأمر في ذلك يقوم على أمور. الأمر الأول أن يكونوا على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، ثم أن لا يجعلوا الجماعة ولا الحزب ولا الكيان القائم هو معقد الولاء والبراء، وأن يتعاون وأن يتم ذلك على أساس التعاون الشرعي الذي قاله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأن يؤخذ من باب الوسائل فقط، لأن تقديم النفع والخير مع جماعة هو أبلغ في الإيصال، ولا سيما في هذا العصر الذي هو يقوم على التكتلات والأحلاف. أما الأصل في ذلك في ذلك أنه من الوسائل، والأصل في الوسائل الحل إذا كان على التنوع ولم يكن على التضاد الذي يؤدي إلى الفرقة المذمومة شرعا. بمعنى الآن يمكن أن تقوم منظمات مسجلة، الآن جو قرن جايب 400 منظمة، منظمات للمرأة، منظمات متخصصة في الطفل، منظمات في التنمية، منظمات في كذا. إذا كان الأمر من باب التنوع ولم يكن من باب التضاد بهذه الشروط والضوابط التي ذكرناها يجوز إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم من فضله ونفع بكم العباد والبلاد، آمين. وأشهد الله تعالى على حبكم فيه. وبعد، يا شيخنا لقد من 50 نبشت ولعل المصح نجحت جرحا ما أقل أطباؤه في زماننا هذا الأحياء. نسأل الله أن يبارك في أعمالك وتعالى المعرفة ذلك وكثر منهم. فضيلة الشيخ، هذه التربية التي تصفها للتصفية، نحن الذين ندعي أننا على مسلتنا الصالح، بعضنا حذاب الله تجده يطعن في نيات إخوانه السلفيين التي طيب. ما تعليقكم على هذا؟
أيوة، التي ظاهرها على وفق الشرع فيصفونهم بنقط نقط وبنقط نقط، يعني بأمور ومسائل. أيها الأحبة، كلام شيخنا العلامة المحدث مقبل بن هادي الواذعي أرى أنه كاف في هذه المسألة، ورسالة الشيخ الفاضل عبد المحسن العباد رفقا أهل السنة بأهل السنة رسالة جديرة بالقراءة، رفقا أهل السنة بأهل السنة. هذه رسالة القيمة جديرة بأن تقرأ. وأنبه إلى مسألة أيها الإخوة، نحن يعني ينبغي أن لا نكيل بمكيالين وأن نطفف. نفس هؤلاء الذين يطعنون في النيات، أبطعنهم في نياتنا خرجوا عن أهل السنة؟ أيضا ينبغي أن نرفق بهم، يعني أرجو أن يفهم هذا الكلام كويس. يعني هذا حجة لك وحجة لمن؟ لهذا الأخ الذي أنت قلت عنه عبارة لطيفة قلت هداه الله أنه يطعن في النيات ويقول ويفعل وكذا فيه به خلل. أوليس هو أفضل من الشباب التائه؟ أو لم يكفي أنه عرف العقيدة الصحيحة وأنه على نهج السلف ولكنه شباب ثائر وربما مندفع وربما العاطفة جياشة فوقع في بعض الأخطاء؟ ينبغي كما نطالبهم أن ينصفونا ينبغي أن ننصفهم نحن، وبذلك يتم الميزان الصحيح والقسطاس المستقيم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. المواصلات من البداية من البداية أدفع التعليق كامل، وأما إذا ركبت من منتصف المحطة نقص، هل هذا نوع من التطهير؟
هو الضابط في هذه المسألة أنها من أمور المعاملات التي يرجع فيها إلى العرف، والعادة محكمة، بمعنى ما هي عادة وعرف السواقين أو السائقين والكماسرة. إذا كان العربية جاية من الشنقيطي وماشي السوق العربي وانت ركبتها هنا من جنب المعدية هنا، هل العرف إنه الإنسان يدفع؟ طبعا هذا هو الأوفق للعد، يعني إنه يدفع بقدر ما ركب، ولكن هل العرف أن من ركب يدفع كل التعريفة؟ إذا كان الأمر كذلك فالأولى والتحوط والورع أن تدفع التعريفة كاملة. أما إذا لم يكن هنالك عرف فبعد ذلك دفع هذه التعريفة بهذه الكيفية التي ذكرت يعني ليس فيها حرج شرعي إن شاء الله، لأنك دفعت بقدر ما ركبت. أما إذا كان العرف فالعرف مقدم هنا في الأمر الذي ليس فيه نص شرعي، العرف مقدم خاصة في أمور المعاملات، العادة محكمة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. كيف يكون التعامل مع من يحذر من العلماء الذين يوافقون بعض ممن هو على عقيدة السلف ولكنه يختلف معه في قضية، بل ويحذر من دروسه ولا يأخذ بفتوى أو أي شيء، بل يحذر منه كتحذيره من أهل البدع ويقول إنه يتقرب بذلك لله؟
أولا السؤال الذي أطرحه، من الذي يقرر ذلك؟ هل طالب العلم نفسه؟ إذا كان الأمر كذلك ضاع الدين. الأمر يحتاج إلى تحديد أدق، أن يصدر ذلك من علماء يحددون من يؤخذ منه ومن لا يؤخذ منه. والأصل في الناس السلامة، هذا هو الأصل الشرعي، الأصل في الناس السلامة. بعد ذلك أيها الإخوة ينبغي أن يعلم شيء، أن أهل البدع كما قال ابن تيمية، بالنسبة لابن تيمية عنده رأي غريب جدا في أهل البدع، يقول ما قام به الإمام أحمد، طبعا الإمام أحمد عرف بشدة على أهل البدع، ما قام به الإمام أحمد قال يقوم به من كانت له كلمة ككلمة الإمام أحمد، وهيبة في نفوس الناس كهيبة الإمام أحمد، يعني ما كل الناس حتى يهجر أهل البدع. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان يوافق في هذا الكلام ويختلف معه في بعض الجزئيات، لكن كلامه أن الإمام أحمد إذا طعن في 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 مبتدع انفض الناس عنه. قال ابن تيمية أما أنا، شوف الكلام عن نفسه، فإذا طعنت فيه فلا ينفض الناس عنه، فالأوفق مقارعتهم والجلوس إليهم ومناظرتهم وردهم إلى الصواب لا هجرهم. وهذا فهم في نهج التعامل مع أهل البدع عند شيخ الإسلام تيم، يختلف عن نهج الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد كان إماما متبوعا، فإذا حذر أخذ بتحذيره. لكن أنا وأنت لو حذرنا، هل تحذيرنا كتحذير الأئمة المتبوعين؟ لا يكون الأمر كذلك. فابن تيمية يقول الأوفق الجلوس إليهم ومناظرتهم وردهم، إلا أن يكونوا مجاهرين، وحدد أنواعا من البدع يتعامل معهم فيها. المهم أقول في هذه المسألة أيها الأحبة، ابن تيمية يقول أهل البدع ليسوا سواء، وهذه قاعدة مهمة جدا، قال رحمه الله: فالأشاعرة متكلمة أهل الإثبات، وعندهم من الخير ما ليس عند المعتزلة والجهمية، حتى في باب الأسماء والصفات، حتى في حقدهم تجاه أهل السنة والجماعة. فينبغي أن يفرق بين مقامات أهل البدع، وإلا لما كان هنالك داع لتقسيم البدع إلى بدع مكفرة وإلى بدع مفسقة، مع تقرير أن الهجر ليس بالضروري أن يكون في البدع المكفرة، فقد يهجر الإنسان وليس مكفرا، يهجر تعظيما للسنة وإعلاء لكلمتها، ولكن ممن يصدر من أئمة لهم شنو كلمة إذا هجروا أثر الهجر وردع، ردع المبتدع وردع من تسول له نفسه بشنو بالابتداع. وذلك باب من أبواب الفقه عظيم، نسأل الله تعالى فيه الهداية والتوفيق.
أذكر أن شيخ الإسلام تيمية والله أعلم تكلم على التفريق بين البدع المكفرة والمفسقة، فلعله أنكر هذا التفريق، والله أعلم. تذكر مثل هذا
تفريق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بين البدع المكفرة والمفسقة؟ سبق عليه، لكن النقطة التي أراد أن يوضح أن 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 يقف على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن هذا التفريق تفريق اصطلاحي، وإلا البدع عموما هي خروج من الدين بلازم القول، بلازم القول. لكن هذا التفريق الاصطلاحي لا يمنع أن يطلق في بعض الأبواب. ليه؟ لأنه لما تكلم عن بعض البدع المفسقة بلازمها تشنو تكفر، وبعض البدع المكفرة إذا حسبت في أبواب العقيدة قال في دقائق العلوم وخافيها لا يكفر شنو لا يكفر صاحبها. لكن حتى التقسيم إلى بدع قولية كويس وبدع فعلية فهو مما استقر، يعني عدت وحدة الوجود، الدعوة إلى وحدة الوجود والقول بالحلول شنو مكفر، مش كده كفر، ده عدة من باب البدع اصطلاحا، ولكن ليس من باب البدع، هو من باب شنو من باب كفر. فإما كفر وإما شنو وإما بدع، إما كفر وإما شنو بدع. فاصطلاحا يمكن أن يسمى على بعض الكفر شنو بدع. فالذي يبدو لي تقسيم يعني ابن تيمية أنكر هذه المسألة ما هو بالإنكار النافي الأمر بالكلية، إنما بيان التفصيل من هذا التقسيم الاصطلاحي. هو يقول أن التقسيم نفسه تقسيم شنو محدث، هذا التقسيم نفسه تقسيم شنو محدث، وغرق وقصد بهذا التقسيم الاصطلاح فيما يعني أعلم ووقفت على قوله في هذه المسألة، والله أعلم.
يا شيخ حفظك الله ورعاك، قول القائل أرى من المصلحة كذا ومن المصلحة عدم كذا، أهو من الفتية؟ ويقصد بالمصلحة مصلحة الدعوة.
هذا أيضا مما ينبغي أن يقال فيه ما قيل: من الذي يحدد ذلك؟ وباب المصلحة كما قال شيخ الإسلام تيمية باب تضل فيه الأفهام ويلصق من الدين ضلال، ويقال أن هذا من المصلحة. فما هو حد المصلحة المعتبرة شرعا؟ هل كل شيء تبدى للناس وظهر أنه مصلحة بل توهموه هل هو مصلحة؟ ثم من الذي يحدد المصلحة من غير المصلحة؟ يقول ابن تيمية هذا للمجتهدين، هذا من الضوابط المهمة جدا في الحديث عن المصالح وشنو والمفاسد، لأنه أنت تراها مصلحة وهي ليست مصلحة. وقد أقول لك قول: أنت رأيتها مصلحة، أنا لم أرها مصلحة، بل رأيت ذلك مفسدة. ما الذي يحل الإشكال ويفض النزاع؟ الاحتكام أولا إلى اعتبار الشرعي، وليس في ارتكاب الحرام مصلحة للدعوة. يعني ممكن يفعل الناس المحرمات الظاهر ويقول أن هذه مصلحة شنو؟ مصلحة للدعوة. هذا باب أيضا ينبغي أن لا يحصل فيه انزلاق، وأن يضبط بالضوابط الشرعية المعروفة عند علمائنا. نعم،
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السؤال: أولا، ما حكم العلوم الأكاديمية وخاصة التعليم العالي المختلط الذي لا يخلو كما تعلمون وأعلم من المعاصي والمنكرات التي كلمة غير واضحة يشمئز لعل منها يشمئز منها القلب الجامعات. ثانيا أنا السائل لدي رغبة في العلم الشرعي ولكن أتعلم علوم يعني أكاديمية.
واضح السؤال. أولا أيها الإخوة الأصل أن الاختلاط حرام وما في ذلك شك. الأمر الثاني أن الاختلاط حرام في كل مكان في الجامعات وفي الأسواق وفي الشوارع حتى في هذا الذي يركب بين الخرطوم وتوتي اسمه شنو؟ الفلوكة اسمه فلوكة بيدوروا بالنادى ما أجينا لي حسدي. والاختلاط فيها أشد لأن والله في مناظر شفناها وتعالي شفناه وطبعا ما في اختلاط لمدة يوم واختلاط لمدة ساعات كله حرام كل هذا من الحرام. أما التعليم المختلط أيها الأحبة يمكن أن يقال فيه شيء. الأصل أصلا في وجود الوجود في هذه الأماكن هو للرجال وهذا كلام الشيخ العثيمين وإن قال فيه في النفس منه شيء لكن قال الأصل في الجامعات أن يوجد الرجال. إن أراد الناس أن يقوموا يرد شنو؟ يرد النساء ولا يخرج شنو؟ ولا يخرج الرجال من ذلك. والذي أقول به والله تعالى أعلم أن ذلك من في حكم ما عمد به البلوى وحكم ما عمد به البلوى فقها اتقوا الله ما استطعتم. كما أنه يعني قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى الوجود في أماكن المنكر لبيان المنكر فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم مع القوم الظالمين أيضا ذلك جائز. فمن ذهب باعتبار أن الأصل أن يوجد الرجل في دواوين الحكومة في المركبات العامة في الأسواق أن يوجد الرجال وجود النساء ينبغي أن يؤمر شرعا بخروج النساء من الجامعات. ثم من رأى لنفسه وسلامة دينه وهذا الذي فعلته لما أتيت للدراسة قبلت في جامعات مختلطة ولكني آثرت الدراسة في جامعة غير مختلطة. السلامة للدين تقتضي ذلك حتى المركبات يمكن أن تركب وتجلس بالقرب منك امرأة وأنت ليس لك الخيار أن تجلس امرأة ولا تجلس ولكن إذا جلست فأنت قم وكن واقفا وكل اختلاط بدلا من أن تكون جالس بالقرب من امرأة. وهذا في الفتنة أكبر ابتعد وكن واقفا وسوف تظل واقف بالقرب من شنو؟ من امرأة. ولكن الوقوف من امرأة في حافلة أو مركبة عامة أو في فلوكة أفضل من الجلوس بالقرب من امرأة والله تعالى أعلم.
كل يوم تجلس مع هؤلاء البنات في نفس المحل لا شك أنه أشد. ثم ما هي الضرورة لهذا الطالب أن يدرس في هذه الجامعات المختلطة؟
هو من خلال كلامك المبين أنه للحاجة وليس للضرورة والحاجة تنزل منزلة الضرورة. فما الضرورة في ركوب الفلوكة؟ ما الضرورة في دخول السوق؟ ما الضرورة في ركوب المواصلات؟ كل ذلك للحاجة. ما الضرورة في التوظف في وظيفة مختلطة؟ كل ذلك حرام. هذه نقطة. النقطة يعني أنا يبدو لي أنه الأمر الذي ذكرناه أنه للحاجة وتحصيل العلوم الأكاديمية حاجة وحاجة معتبرة خاصة في ظل هذه الأزمنة. ثم تصويت إنه يعني أنهم يجلسون مع الطالبات يوميا، هذا تصوير أيضا يحتاج إلى شيء من التحقيق والتدقيق، لأن الشخص السائل اعتبارا هو متورع، يعني أنه على استقامة، ثم الموجود أنه يبتعد ويحاذر ويتكلم ويعلق جريدة ومعه مجموعة من إخواني. يعني أنا يبدو لي برضو الأمر إذا ترك للتقدير الفتنة أشد أو غير أشد، هو يمكن أن يحتج عليك أنه الفتنة يعني ليست أشد، هو مع إخوانه يطلع وينزل معهم وبعيد عن النساء، بل قد لا يحتك بهن وهكذا، مع إقراري أن الحوش الجامعي أسوأ في كل شيء. أول حاجة في نوعية الفتيات، طبعا ما بكون زي ستات الشاي، ورأيكم شنو واحدة ماشية الجامعة زي ستات الشاي، زي الموظفات أكيد بيكون لابسات لبس معين، مكياجات عندهم كده، الحوش ذاته ضيق مرات. فعلا هذه المسائل يعني هي موجودة.
بارك الله فيك. طبعا أنا عن نفسي جربت الجامعات المختلطة، لعل الشيخ ما جربها.
الحمد لله.
فالحقيقة هي من ناحية الفتنة، وهذا أنا أعتقد الشيخ في هذه الفترة بإضافة أخيرا
الله يديك العافية،
صار عدم جواز دخول هذه الجامعات، لأن حسب ما عرفت وجربت أن الفتنة فيها أشد من غيرها، والإنسان يعني السلام والسلام والدين أهم وأولى من كل شيء. السؤال الشطر الآخر من السؤال السائل يقول لديه رغبة في العلم الشرعي وهو لا يتعلم علم الأديان، فهو فأيهما أفيد، المواصلة أم الانصراف في علم الشريعة؟
أولا يا إخوان أنا أود أن أقول شيء لعله يجيب على هذا السؤال وتعليق على كلام أخينا القائل بمنع التعليم المختلط، قائل بالأصل بالمناسبة، يعني هو لا يتحرج في الفتوى ولا يحتاج إلى أدلة، إذا حرم يحرم لشنو؟ للاختلاط، وهذا هو الأصل يعني. فينبغي أيها الإخوة الشباب الذي يدرس في الجامعة المختلطة إذا سمع مثل هذه الفتوى عليه أن لا يتكدر، ما يقول يا اخي ده كمان شنو والفتوى دي ذاتها شنو. اخواننا بالمناسبه هذا هو الاقرب الى الاصل، هو الاصل، الاصل اي اختلاط شنو حرام، هذا هو الاصل. فهو لا يحتاج الى كثير عناء ولا ابراز ادله، انما يحتاج ابراز الادله من المجوز او المبيح، اما المانع فقد وقف مع الاصل في تحريم الاختلاط. وهنا اقول نفس المساله، ما هو الأصل في التعلم؟ هل هي العلوم الشرعية أم العلوم الأكاديمية؟ الأصل العلوم شنو؟ الشرعية، الأصل العلوم الشرعية. فإن تعلم الناس العلوم الشرعية وصار هنالك علماء وطلاب علم، انتقل هذا الواجب من الوجوب العيني إلى الوجوب الكفائي، فهذا واجب كفائي. وبعض العلوم من علوم الدنيا كما قال الشاطبي هي أيضا من الواجبات، وذكر ذلك أيضا الحليمي في شعب الإيمان، أن ذلك كتعلم الطب مثلا، لو أن الأمة قعدت كل قادر عن تعلم العلم تركه يعتبر آثم، لأنه أيضا ينبغي أن يكون في الأمة علماء، لأن الطب تقوم عليه فتاوى الإجهاض متى يتم، الإفطار بالنسبة لمن؟ لأصحاب الأعذار والمشقة، أيضا كيف يعني يفطر، يحتاج إلى قول من طبيب شنو؟ مأمون، طبيب شنو؟ مأمون. ولذلك فالأمر يحتاج إلى موازنة، أنا ألقي بالأمر عليه هو، أول أي أمر من أمور الدنيا والأكاديميات يريد أن يتعلم وأن يدرس، أي شيء منها؟ واحد. اثنين، ما هو المجال العلمي الشرعي الذي يود أن يتخصص فيه، الواجب الذي ينبغي أن العلم الذي ينبغي يتعلمه أي مسلم، علم العقيدة وما تصح به العبادة هذا يلزمه أن يتعلمه، ولو كانت العلوم الأكاديمية تعارضه يطرحها ويتعلمها. أما إذا كان غير ذلك فالأنفع له، ويدخل بعد ذلك بر الوالدين، يمكن أن يدفع الأمر ويعطي الأمر دفعا. المهم المسألة بهذه المسألة وهذه الصورة تكتمل في ذهن السائل.
جزاكم الله خيرا. ولو قال قائل يعني إذا كان هو مهيئ للعلوم الشرعية ومستعد فهي أفضل، لا شك
لا شك ما في شك.
والمقصود في الآيات التي يدفع الله عز وجل بها هي
العلوم الشرعية، ما في شك. نعم.
فأختم هذا التدريب بكلمات الآخر المقدس التي لم يعني اسمعها كثير من الإخوة وقد قرأها الآن. يقول: خزائن أصناف العلوم من عند رب العالمين، منها متاع المسامع بذكر الهدي الأولين، بسلاسة وصفاء قول يماثل الدر الثمين، عذوبة معها وقار ترقق القلب السخين، ألفيتها عند محال كالشمس ماثلة إلينا، نحن نحسبه كذلك ولا نزكي ولا نزكي علمنا نبينا. بارك الله فيكم، جزا الله خيرا. أنا الشيخ الطالب خير الجزاء على العقاب.